بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة في إذاعة طلاب العلم الشرعي. هذا هو الدرس 71 من دروس الدرة البهية للإمام الشوكاني رحمه الله في هذه الليلة، ليلة الخميس الأول من شهر محرم، الأول من شهر صفر لعام 440,000 للهجرة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وذرياتهم وطلابنا والمسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فقد مر معنا في الدرس الماضي أن تسوية الصفوف واجبة، يدل لذلك الوعيد الشديد الوارد في الحديث كقوله صلى الله عليه وسلم: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، متفق عليه. في رواية لأبي داود: والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. هذا وعيد باختلاف القلوب وحصول الفرقة والكراهية، وكذلك وعيد بمسخ الوجوه بتحويل صورها أو طمسها عياذا بالله تعالى. قال شيخنا النجمي رحمه الله: فتوعدهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، على عدم الامتثال بأمر يكون له الأثر السيء في مجتمعهم، ألا وهو اختلاف القلوب والمقاصد. فإذا اختلفت القلوب اختلفت الكلمة، وإذا اختلفت كلمتهم جعل بأسهم بينهم، وكل ذلك عقوبة لهم على ترك أوامر ربهم على ترك أوامر ربهم والتجرؤ على معاصيه. انتهى كلامه رحمه الله. فيجب العناية بالصفوف وتسويتها والتراصي فيها وسد الفرج وإتمام الأول فالأول، والله تعالى المستعان. وهذا هو ما ذهب إليه ابن حزم في المحلى، بل وبالغ رحمه الله حتى قال ببطلان الصلاة، والصحيح عدم بطلانها، لكن يأثمون لترك هذا الواجب، والله تعالى أعلم. وممن قال بالوجوب البخاري رحمه الله في صحيحه، فقد بوب في صحيحه باب إثم من لم يتم الصفوف. قال ابن حجر في الفتح رحمه الله: ويحتمل أن البخاري أخذ الوجوب من صيغة الأمر في قوله: سووا صفوفكم، ومن عموم قوله: صلوا كما رأيتموني أصلي، ومن ورود الوعيد على تركه. انتهى كلامه رحمه الله. وظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الوجوب، كما هو في الاختيارات الفقهية له رحمه الله. وممن قال بالوجوب ابن حجر، الشيخ الألباني، الشيخ ابن عثيمين، شيخنا النجمي رحمهم الله جميعا. وبذلك أفتت اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية. يقول شيخنا النجمي رحمه الله بعد أن ساق عددا من الأدلة السابقة الآمرة بتسوية الصفوف، قال: وهذه أدلة كافية تدل على وجوب تسوية الصفوف. انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال المصنف رحمه الله عن الشوكاني، قال رحمه الله: وأن يسد الخلل. وهذا سبق بيان الأدلة عليه، كحديث: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، وحديث إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، الصفوف الأول، وما من خطوة أحب إلى الله من خطوة يمشيها العبد يصل بها صفا، وحديث من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله، وحديث من سد فرجة رفعه الله بها درجة، وغيرها من الأحاديث. ثم قال المصنف رحمه الله: أن يتم الصف الأول ثم الذي يليه ثم كذلك، يعني كذلك بقية الصفوف، يتم الأول فالأول. دليل ذلك ما مر من الأحاديث السابقة في النهي عن قطع الصف، والأحاديث الآمرة بإتمام الصفوف، وكذلك حديث جابر رضي الله عنه، جابر بن سمرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. قال شيخنا النجمي رحمه الله: ولذلك فإن الواجب إتمام الصف الأول، ولا يقفون في الثاني إلا بعد تمام الأول، ولا يقفون في الثالث إلا بعد تمام الثاني، وهكذا. وهنا مسألة، قال شيخنا النجمي رحمه الله: ويتصل بهذا البحث حكم الاجترار، يعني جذب رجل من الصف المقدم ليصف مع المسبوق. قال: ويتصل بهذا البحث حكم الاجترار، فقد ورد الاجترار في حديث ضعيف، وورد النهي عن قطع الصف وعدم إتمامه، كما ورد الأمر بإتمام الصفوف الأول فالأول. ولما كان اللازم تركه وعدم الأخذ بهذا الحديث الضعيف، وإن كان قد ذهب إليه كثير من العلماء، يعني أن هذا لا يجوز اجترار أحد من الصف ليقف مع هذا المسبوق، وهذا الذي ذكره شيخنا رحمه الله هو اختيار شيخ الإسلام واختيار الشيخ بن باز، الشيخ الألباني، الشيخ ابن عثيمين وغيرهم رحمهم الله تعالى. فلا يجوز الاجترار من الصف، والمراد أنه لا يجوز جذب واحد من الصف للوقوف مع المسبوق في الصف الأخير، لأن حديث الاجترار أو حديث جذب رجل من الصف ضعيف جدا، كما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة، وهو حديث: ألا دخلت في الصف أو جذبت رجلا صلى معك أعد صلاتك، فإن هذا الحديث لا حجة فيه. ثم إن في جذب واحد من الصف فيه قطع للصف وفتح لفرجة في الصف، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قطع الصفوف وترك فرجات بينها للشيطان. ثم إن في ذلك تعد على هذا المصلي بالتشويش عليه ونقله من مكانه الفاضل إلى مكان مفضول. ويتبع هذه المسألة مسألة مهمة جدا ينبغي التنبيه عليها، وهي حكم صلاة الرجل خلف الصف وحده، وهذه مسألة اختلف فيها العلماء. فذهب الحنابلة في المشهور عنهم ومن وافقهم إلى بطلان صلاته، وأن عليه الإعادة، يجب عليه إعادة هذه الصلاة التي صلاها خلف الصف وحده. وهذا هو اختيار الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، وبه تفتي اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية. وقبل ذلك هو اختيار ابن حزم، واختاره أيضا الصنعاني، واستدلوا على ذلك بحديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة. وهذين الحديثين يدلان على بطلان صلاة من صلى خلف الصف، وهي ويشهد بعضها لبعض، فهي أحاديث صحيحة. وهذا في حق الرجال، أما النساء فقد ورد النص بصحة صلاتهن خلف الصف وحدهن، أي صلاة المرأة خلف الصف وحدها، كما في حديث أنس رضي الله عنه: صففت أنا واليتيم خلفه، يعني خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وصفت العجوز خلفنا أو من ورائنا. وكذلك الحنابلة عللوا هذا الأمر بأن المقصود من الجماعة الاجتماع، وهذا المنفرد قد خالف هذا المقصود. هذا ما ذهب إليه الحنابلة. أما الجمهور، وهي رواية عند الحنابلة، فقد ذهبوا إلى صحة صلاته، وقال بعضهم بجوازها مع الكراهة، واستدلوا بحديث أبي بكر رضي الله عنه، وأنه ركع دون الصف، أي قبل أن يصل إلى الصف، ثم مشى حتى دخل في الصف، والحديث في صحيح مسلم. قالوا بأن أبا بكر رضي الله عنه قد صلى جزءا من صلاته منفردا، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. واستدلوا أيضا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما، وأنه صلى عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فأداره النبي صلى الله عليه وسلم من ورائه، أداره من ورائه أثناء الصلاة حتى أقامه عن يمينه. فقالوا أن هذا أيضا حصل منه الانفراد في جزء من صلاته، فإذا جاز هذا في جزء منها جاز أن يكون في جميعها. وقالوا أيضا إن الرجال والنساء سواء في الأحكام الشرعية، يعني ما لم يدل الدليل على خلاف ذلك. فقالوا قد ثبت صحة صلاة المرأة خلف الصف وحدها، فكذلك الرجل. ثم ذهبوا إلى أن الأحاديث النافية صحة صلاة المنفرد خلف الصف دالة على نفي الكمال لا على نفي الصحة. والتحقيق والله أعلم أن صلاة المنفرد خلف الصف لا تخلو عن حالتين: الأولى أن يمكنه الدخول في الصف بأن ينظر لعل الصفوف غير متراصة فيضم بعض المصلين إلى بعض ثم يدخل في الصف، فإن لم يفعل والأمر كذلك فصلاته غير صحيحة للأحاديث السابقة، لأنه قد فرط وقصر في الوجوب، أعني وجوب المصافة. فالصحيح القول بوجوب ذلك. والحالة الثانية ألا يمكنه الدخول في الصف، إذ الصفوف متراصة لم يجد فيها فرجة، فهذا إن صلى خلف الصف فصلاته صحيحة، لأنه فعل ما يستطيع، والواجب يسقط حينئذ بالعجز، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهذا الرجل هذه هي استطاعته، إذ لا يجد في الصف فرجة ليدخلها أو ليدخل فيها، فيصلي خلف الصف وصلاته صحيحة إن شاء الله تعالى. وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، واختيار الشيخ الألباني، واختيار الشيخ ابن عثيمين، وهو أيضا قول شيخنا النجمي رحمهم الله جميعا. قال الشيخ الألباني رحمه الله الواجب أن ينظر إلى الصف إذا أمكن. الواجب، أعيد العبارة فإن فيها خطأ، قال الشيخ الألباني رحمه الله الواجب أن ينضم إلى الصف، أن ينضم إلى الصف إذا أمكن، وإلا صلى وحده وصلاته صحيحة، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وحديث الأمر بالإعادة محمول على ما إذا قصر في الواجب، وهو الانضمام إلى الصف، وهو الانضمام في الصف وسد الفرج. وحديث الأمر بالإعادة محمول على ما إذا قصر في الواجب، وهو الانضمام في الصف وسد الفرج. وأما إذا لم يجد فرجة فليس بمقصر، فلا يعقل أن يحكم على صلاته بالبطلان في هذه الحالة. ثم قال وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، فقال في الاختيارات وتصح صلاة الفذ لعذر. انتهى كلامه رحمه الله. وللشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه كلام نفيس مفصل في هذا الموضوع، لعلي أسوقه لكم كاملا وإن أطلت عليكم قليلا. فقد سئل رحمه الله عن رجل دخل المسجد فوجد أن الإمام دخل في صلاته ووجد الصف قد اكتمل وامتلأ، فهل للرجل أن يقف خلف الصف لوحده، أو يجذب رجلا من الصف الأمامي، أو يقف عن يمين الإمام، أو يترك تلك الجماعة في هذا المسجد، أفيدنا مأجورين؟ فأجاب فضيلته بقوله الكلام على هذه المسألة في مقامين: المقام الأول هل تصح صلاة المنفرد خلف الصف أو لا، والمقام الثاني إذا قلنا لا تصح فوجد الصف تاما فماذا يصنع؟ فأما المقام الأول فقد اختلف العلماء رحمهم الله فيه، فقال بعضهم تصح صلاة المنفرد خلف الصف لعذر ولغير عذر، لكن صرح بعضهم بكراهة ذلك لغير عذر، وهذا هو مذهب الأئمة الثلاثة، وهذا هو مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأبي حنيفة، واستدلوا بصحة صلاة المرأة خلف الصف، حيث قالوا إن الرجال والنساء سواء في الأحكام الشرعية، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أبا بكر حين ركع قبل أن يدخل الصف أن يعيد الصلاة، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس من ورائه في أثناء الصلاة، فإذا جاز أن يكون الانفراد في جزء من الصلاة جاز أن يكون في جميع جاز أن يكون في جميع في جميعها، إذ لو كان مبطلا للصلاة لم يكن بين قليله وكثيره فرق كالوقوف قدام الإمام. وأجابوا عن الأحاديث النافية لصلاة المنفرد خلف الصف بأن المراد بها نفي الكمال، فهي كقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ونحوه. وقال بعض العلماء إن صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح، وهذا مذهب الإمام أحمد المشهور عند أصحابه، وهو من مفرداته، وعنه رواية ثانية تصح وفاقا للأئمة الثلاثة. أما الأثر فما رواه الإمام أحمد عن علي بن شيبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف، فلما انصرف قال له النبي صلى الله عليه وسلم استقبل صلاتك، فإنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وهو حديث حسن له شواهد تقتضي صحته. وأما النظر فإن الجماعة هي الاجتماع، ويكون بالمكان والأفعال، فالأفعال اجتماع المأمومين على متابعة إمامهم، والمكان اجتماعهم في صفوفهم. وإذا قلنا بجواز انفراد بعضهم عن بعض، فمتى تكون الهيئة الاجتماعية؟ كل واحد في صف منفردا عن بقية الجماعة. وأجاب من الرجال وقد دلت السنة على أنه من خصائصها، كما في حديث أنس قال فقمت أنا واليتيم وراءه، يعني وراء النبي صلى الله عليه وسلم والعجوز من ورائنا، ولأنها ليست أهلا لأن تكون إلى جانب الرجال. وأجاب من الرجال قد دلت السنة على أنه من خصائصها، يعني من خصائص المرأة أن تصف خلف الصف. قال وقد دلت السنة على أنه من خصائصها كما في حديث أنس قال قمت أنا واليتيم وراءه، يعني وراء النبي صلى الله عليه وسلم والعجوز من ورائنا، ولأنها ليست أهلا لأن تكون إلى جانب الرجال. وأما الحديث يعني حديث أبي بكر، وأما الحديث فإنه لم ينفرد إلا جزءا يسيرا، وقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تعد. وأما حديث ابن عباس فإنه لم يقف خلف الصف، بل كان مارا غير مستقر. وأما قولهم إن المراد بنفي الصلاة نفي الكمال فدعوى مردودة، لأن الأصل في النفي نفي الوجود، فإن لم يمكن فنفي الصحة، فإن لم يمكن فنفي الكمال. وحديث لا صلاة لمنفرد يمكن أن يعود النفي فيه إلى صحة إلى الصحة، فيجب أن يحمل عليه. وأما تنظيرهم بحديث لا صلاة بحضرة طعام فلا يصح لوجهين: أحدهما أن العلة في هذا هو انشغال القلب بحضور الطعام، وانشغال القلب لا يوجب بطلان الصلاة، كما في حديث الوسوسة أن الشيطان يأتي إلى المصلي أذكر كذا أذكر كذا، لما لم يكن يذكر فيظل لا يدري كم صلى. الوجه الثاني أن حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف قد صرح أن المراد به نفي الصحة، حيث أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقبل صلاته، وعلل ذلك بأنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وفي حديث وابصة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد صلاته، وبهذا تبين أن القول الراجح وجوب المصافة، وأن من صلى وحده خلف الصف فصلاته باطلة وعليه أن يعيدها لتركه واجب المصافة. ولكن هذا الواجب كغيره من الواجبات يسقط بفوات محله أو بالعجز عنه عجزا شرعيا أو عجزا حسيا، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فيجب أن يكون في الصف حيث وجد مكانا فيه، فإن لم يجد مكانا سقط عنه هذا الواجب. وكذلك إن لم يكن له مكان شرعي فإنه يسقط عنه الواجب، إن لم يكن له مكان شرعيا فإنه يسقط عنه الواجب. مثال الأول إذا وجد الصف تاما فله أن يصلي وحده لأنه لا واجب مع العجز. المثال الثاني إذا كانت امرأة مع رجال فإنها تصلي وحدها خلف الصف كما ثبتت به السنة، وهذا الذي جاءت به السنة يمكن أن يكون أصلا يقاس عليه صلاة الرجل وحده خلف الصف إذا لم يجد مكانا فيه، لأن التعذر الحسي كالتعذر الشرعي. ويوضح ذلك أن الرجل إذا جاء ووجد الصف تاما فإما أن يتقدم ويقف بجنب الإمام، أو يجذب واحدا من الصف ليقف معه، أو يصلي وحده منفردا عن الجماعة، أو يصلي مع الجماعة خلف الصف. فأما تقدمه إلى جنب الإمام ففيه مخالفة السنة، ثم قال وفي المأموم الذي وجد الصف تاما إلى جنب الإمام إيذاء للجماعة الذين سيتخطاهم ليصل إلى الإمام. ثم ثالثا في تفويت للمصافة لمن جاء بعده. وأما جذبه واحدا من المأمومين ليقف معه ففيه ثلاثة محاذير: أحدهما فتح فرجة في الصف، ثم قال والثاني أنه ظلم للمجذوب بنقله من المكان الفاضل للمكان المفضول، ثم قال الثالث أنه يشوش عليه صلاته، ثم قال ولا يرد على هذا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمن رآه يصلي وحده خلف الصف ألا دخلت معهم أو اجتررت أحدا، فإنه حديث ضعيف لا تقوم به الحجة. وأما تركه الجماعة وصلاته منفردا فهو ترك لواجب الجماعة مع القدرة عليه فيكون وقوعا في المعصية، وأما صلاته مع الجماعة خلف الصف قيام بالواجب عليه بقدر المستطاع. فإن المصلي مع الجماعة يلزمه أمران: أحدهما الصلاة في الجماعة، والثاني القيام في الصف معهم، فإذا تعذر أحدهما وجب الآخر. فإن قيل إن قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف عام ليس فيه تفصيل بين تمام وعدم تمامه، فالجواب أن هذا دال على بطلان الصلاة للمنفرد لتركه واجب المصافة، فإذا لم يقدر عليه سقط عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يبطل صلاته لتركه ما لا قدرة له عليه. ونظير هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، وقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له إن صح هذا، فإن لم يقدر على الفاتحة أو على الوضوء صلى بدونهما وأجزأته صلاته، لكنه يقرأ من القرآن ويتيمم إن عجز عن الوضوء. وخلاصة الجواب أن المصافة واجبة، وأن من جاء وقد كمل الصف فإنه يصلي مع الجماعة خلف الصف، ولا يتقدم إلى الإمام ليصلي إلى جنبه، ولا يجذب أحدا من الصف ليقف معه، ولا يترك صلاة الجماعة. وجواز صلاته الجماعة منفردا عن الصف للعذر هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخنا عبد الرحمن سعدي، وبعض قول من يرى الجواز مطلقا. والحمد لله رب العالمين. انتهى كلامه رحمه الله، ونقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.